أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث في مسألة أن الشرط الفاسد يفسد العقد أو لا. ذكرنا قولين، أحدهما أنه يفسده والآخر أنه لا يفسده. ثم قلنا إن ظاهر ابن زهرة في الغنية وجود قول ثالث بالتفصيل بين الشرط غير المقدور فيؤدي إلى الفساد، وبين غيره من الشروط الفاسدة فلا يؤدي إلى فساد العقد. عليكم السلام. ثم استبعدنا في الجملة أن يكون هذا من الأقوال في المسألة، لأنه إذا كان كما فهمنا منه أنه بمناط كون عدم القدرة على الشرط تؤدي إلى عدم القدرة على تسليم المبيع، فهذا من باب الشرط الذي يفسد من جهة أدائه إلى خلل في أصل العقد. الذي يفسد العقد يعني، وإلا هو في نفسه فاسد على كل حال، يفسد العقد من جهة أدائه إلى خلل في أصل العقد، كما قلنا في شرط مجهول فإنه يفسد معه العقد لأدائه إلى الجهل بالعوض الذي جعل هذا الشرط شرطا وقيدا فيه، فيكون البيع كذلك قرارا. هنا يكون بيعا غير مقدور على تسليم عوضه، فيبطل من هذه الجهة، فيلزم أن يخرج عن محل النزاع. وإذا كان ابن زهرة قال في غير هذا مما هو داخل في محل النزاع في الفرض بصحة العقد، إذن هو من القائلين بالصحة وليس له قول ثالث. مثل هذا الكلام يقال في تفصيل آخر ينسب إلى ابن المتوج البحراني كما قلنا، وهو التفصيل بين الشرط الذي يفسد لعدم كونه ذا غرض عقلاء يقصده العقلاء. قلنا مثل أن يشتري العبد بشرط كفره، أو مع كونه مؤمنا مسلما بشرط جهله بالعبادات. العقلاء يقصدون ذا الدين وذا العلم بغض النظر عن أي دين. عقلاء عموما إذا كان هناك دين فذو الدين خير من غير ذي الدين، والعالم خير من الجاهل. هذا يشترط الكفر والجهل لأغراض خصوصية. مثل هذا مثلا قد يقال فيه بأنه شرط فاسد، أو على الأقل هو محل الخلاف من جهة أنه قد يلحظ فيه جهة عدم وجود غرض عقلاء فيفسد، قد يلحظ فيه جهة وجود غرض شخصي فيقال بالصحة، لأن غرضه من شرط كونه كافرا أو جاهلا بالعبادات أن لا يتلهى بالاشتغال بالصلوات والدعوات وأمثال ذلك مما يؤخره شيئا ما عن خدمة المولى. فهو قال إذا كان الشرط مثل هذا فاسدا لأجل عدم كونه ذا غرض عقلائي فإنه لا يفسد العقد، وأما غيره الفاسد لشيء آخر فيفسد العقد. قلنا المصنف لا يخالف في أن الشرط غير ذي الغرض لا يفسد العقد، ولكن يقول في نتيجة كلامه إن ما كان كذلك فهو خارج عن محل النزاع، لأنه وكما سآتيك بالشواهد الآن من عباراتهم قالوا فيه بأنه لغو يكون لغوا، بينوا فساده بهذا النحو. إذا كان الشرط غير ذي غرض فهو اللغو، لا يؤثر الخيار. يقول: أستظهر من هذه العبارة قولهم بصحة العقد، لأن عبارة لغو تعني أن وجوده كعدمه. كيف لو لم يكن ذكر هذا الشرط أصلا؟ ماذا كنا نقول؟ العقد صحيح. الآن مع ذكر مثله هو لغو، يعني كأنه لم يذكر، أي العقد صحيح. وكلهم عبروا باللغو، حتى في مورد الخلاف مثل شرط كفر العبد بينوا النزاع بهذا الشكل، أنه هل هذا يكفي مثل هذا الغرض فيه فيكون صحيحا أو لا فيفسد باعتباره لغوا يلغو. تشترط أن يكون كافرا، مش مما ليس فيه غرض بشرط اللغو. لماذا؟ ماذا تريد من هذا الشرط ما دام لا غرض فيه؟ ماذا تريد منه؟ إذن هو شرط لغو يفسد من باب اللغو. إذن في موارد الاتفاق على اللغوية، على الفساد باللغوية، عبروا باللغو. في موارد الاختلاف مثل هذا بينوه أنه على تقدير القول بالفساد فذلك من جهة عدم غرض يكون لغوا أيضا. هذا شاهد على ما نقول من قولهم بصحة العقد، لأن اللغوية تعني وأن وجوده كعدمه. هذا له مؤيد يؤيده، يعني خروج ما لا غرض فيه من الشرط عن محل النزاع، استدلال القائلين بأن الشرط الفاسد يفسد العقد، استدلوا عليه كما سيأتيك في الوجه الأول بأن للشرط قسطا من الثمن. يريدون أن الشرط يقابل بشيء من الثمن من العوض، يعني مثلا مرة الشرط يجعل مع العوض الثمن، مرة يجعل مع المبيع، فله قسط من العوض المقابل كان مبيعا أو كان ثمنا. لكن تسهيلا نقول له قسط من الثمن، يعني إذا اشترى المشتري الكتاب من البائع واشترط على البائع كذا أن يخيط له ثوبا، فالكتاب وقع بإزاء الثمن وشرط المشتري. لو انعكس فالثمن وقع بإزاء الكتاب وشرط البائع مثلا. كيفما كان الشرط يقابل بجزء من الثمن، وبقية الثمن تكون مقابل العوض الآخر المبيع. ولما كان القسط المقابل للشرط مجهولة، يعني ما عينا كم في قبال الشرط، فإذا فسد سيبطل البيع فيما قابله، لكن يفترض أن يصح في الباقي ولو بخيار. لكن حيث لم نعرف مقدار ما يقابل الشرط، فإننا لا نعرف مقدار ما يقابل ما عداه حتى نحكم بالصحة فيه فيما عداه بما يقابله، فيبطل في الباقي أيضا للجهل. واضح؟ من هنا يفسد الشرط ويفسد العقد، هكذا قالوا. هذا دليلهم يأتي محل الشاهد فيه لما نحن فيه، تعبيرهم بأن الشرط له قسط من الثمن. الآن نقول هذا الكلام، هذا الدليل لا يشمل الشرط الذي ليس فيه غرض عقلاء نوعي، وذلك أن الشرط غير ذي الغرض لا قسط له من الثمن حتما، فإن العقلاء لا يبذلون بإزاء مثله مالا، إن كانوا يبذلون المال بإزاء الشرط كما يبذلونه بإزاء العوض الآخر، فإنهم لا يقابلون الشرط غير ذي الغرض بالمال، لأنه إذا كان ليس في غرض عقلاء فهو غير مقصود لهم، لا ينفعهم، لا يهتمون لشأنه، بعبارة أخرى لا قيمة له عند ما دام دخلنا في باب تقييم الشرط، تقويم الشرط، أن الشرط قيمة وقسطا من الثمن، فهذا النحو من الشرط لا قيمة له عندهم، فليس له قسطا من الثمن، فهذا الدليل لا يشمل هذا النحو من الشرط، فيكون هذا خارجا. واضح؟ وهم هذا جعلوه دليلا على فساد العقد، وهذا خارج عنه. إذن هذا الدليل لا يأتي في شرط ليس فيه غرض عقلاء حتى يقال فيه بأنه مفسد للعقد بهذا الدليل. لماذا نقول هذا يؤيد فكرة عدم الفساد بمثل هذا الشرط ولا يدل على عدم الفساد؟ نقول دليلهم مختص بما سوى هذا فيفسد ما سوى هذا والباقي يصح. نقول جعله مؤيدا من جهة أن هذا أحد أدلتهم، ولا إن كان هذا الدليل لا يشمل الشرط غير الغرض، وبالتالي لا يؤدي الشرط الغرض، لا يؤدي فساده إلى فساد عقده لعدم شمول هذا الدليل، لا، فهذا لا يعني أن لا يقال فيه بالفساد من جهة دليل أو أدلة أخرى لهم صالحة للشمول للشرط الفاسد من جهة عدم الغرض. واضح؟ هذا نعم. إذن هذا مؤيد للقول بالصحة في مورد الشرط غير العقلائي. نعم لهم استدلال آخر بالعكس بعمومه بشموله يدل على الفساد حتى في مثل هذا، وذلك هو الوجه الثاني مما يأتي من أدلتهم، وهو أن التراضي وقع على العقد مع الشرط. عندما أبيعك الكتاب بدرهم على أن تخيط، استعد أن تخيط ثوب، هذه أمثلة العقد للشرط الصحيح. عندما تتزوج المرأة بشرط ألا يتزوج عليها ثانية فيفسد هذا الشرط، نقول، وطبعا حتى هذا المثال ليس في محل، لأنه سيأتي أنه في النكاح لهم اتفاق على أن فساد الشرط لا يفسد العقد. في محل آخر عندما يبيعه الكتاب ويشترط بدرهم ويشترط عليه شرطا مخالفا للكتاب ألا تتزوج، هذا ليس نكاحا، هذا بيع الشرط فيه ألا يتزوج. واضح كيف؟ مثلا يقولون في بيان هذا الوجه للفساد أن الرضا التراضي في العقد لم يقع على ذات العقد بل وقع عليه مع الشرط، إنما تراضينا على بيع بهذا القيد، بيع يعني مقابلة الكتاب بالدرهم لكن بهذا القيد بهذا الشرط أن لا تتزوج ثانية. فإذا فسد الشرط وخرج عن دائرة هذه المعاوضة محل التراضي بقي ذات العقد، لكن ذات العقد لم يقع عليه تراض إذ وقع عليه بقيد الشرط، أما وحده ومن دونه فلم يقع عليه طيب. يعني لم أرضى بالكتاب مقابل الدرهم، هكذا رضيت بالكتاب مقابل درهم وأن لا تتزوج. فإذا فسد هذا وخرج عن هذه المعادلة إذن يبقى ذات العقد الذي لم يقع تحت رضا، بل كأن ذات العقد معاملة معاوضة مستقلة أخرى غير هذه التي وقعت، أن أبيعك الكتاب، أن أبيعك الكتاب بدرهم وخلص هذه معاوضة، وأن أبيعك الكتاب بدرهم وشرط كذا معاوضة أخرى. الرضا وقع على الثانية، إذا فسد شرطها لم يبقى إلا موضوع الأولى ذات العقد، وهذه لم يقع عليها رضا ولا أنشئت، ها؟ فلذلك الحكم بصحة العقد وحده يؤدي إلى أكل المال، إلى حصول إقرار تجارة لا عن تراض، إقرار معاوضة تجارة مبادلة لكن لا عن تراض، وقد استثني مثل ذلك من حل البيع والتجارات وإمضاء العقود إلا أن تكون تجارة عن تراض، فإن لم تكن عن تراض فلا. واضح كيف؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذا لم يدخل في التجارة عن تراض دخل في الأكل للمال بالباطل بمقتضى المقابلة، إما هي تجارة عن تراض وإما أنتم تأكلون المال بالباطل. واضح كيف؟ هذا دليلهم، هذا الدليل. والآن نحن شرحنا هذا الدليل والذي قبله، يعني إن شاء الله عندما يأتي يكون واضح ولا نتعطل فيه. هذا الدليل بظاهره لا فرق فيه بين شرط عقلائي في غرض وبين غيره. لماذا؟ لأنه حتى لو كان الشرط غير عقلائي، بعتك الكتاب بدرهمين بشرط أن تكيل هذه الأصناف مثلا، أو بعتك الحنطة بشرط أن أكيلها بهذا المكيال بعينه، مع انضباط الكل كما قلنا يكون شرطا لا غرض فيه، هذا من مصادقه، تقول هذا شرط فاسد وفليكن. يفسد العقد أو لا؟ نعم يفسد. لماذا؟ لهذا الدليل، وهو أنه العقد وحده ومن دون الكيل بهذا المكيال لم يقع عليه تراض، فإمضاؤه الآن إمضاء للتجارة بلا تراض، يعني لأكل المال بالباطل. هذا الدليل. الدليل الأول قلنا ظاهره خروج الشرط غير ذي الغرض، لأنه ليس له قسط من الثمن، لكن هذا بحسب ظاهره شامل له ومقتضى فيه الفساد. ومن هنا قال يؤيده، يمكن بدليل آخر أن تقول يقولون فيه بالفساد، عدم شمول دليل الفساد فيه لا يعني عدم شمول كل أدلة الفساد له. نعم الشهيدان مع أنهما ممن استدل لفساد العقد بفساد الشرط بهذا الدليل الأخير أن العقد لم يقع عليه تراض وحده، مع ذلك تراهما يصرحان بماذا؟ بأن مثل اشتراط كفر العبد أو اشتراط كونه جاهلا، يعني من الشرائط التي ليس فيها أغراض نوعية عقلائية، صرحا بأن هذا لغو. ونحن قلنا لك سابقا أن عبارة لغو ماذا تعني؟ تعني صحة العقد. واضح؟ إذن هما مع استدلالهما بهذا الذي ظاهره الشمول والعموم للغاء الشرط الذي ليس فيه غرض فيقتضي فيه الفساد أيضا، لكن مع ذلك من جهة أخرى صرحا بأن مثل هذه الشروط غير العقلائية لغو، يعني وظاهره أن العقد يصح، فتضارب ظاهر التعبيرين والاستدلالين. واضح كيف؟ في عبارتيهما بالخصوص، وإلا عموما غيرهما مما استدل بهذا الدليل قد تقول يقتضي الشمول والحكم بالفساد، إلا أن يجعل هذا المقدار هنا قرينة، نوع قرينة يصلح القرينية، أنه يمكن للعالم أن يتبنى هذا الدليل للفساد ومع ذلك لا يكون شاملا، مع أن ظاهرة الشمول لا يكون شاملا للشرط غير للغرض العقلائي باعتبار أنه ما عبر هناك بلغو، هذا يقتضي الصحة، ما يعني أنه غير مشمول بالدليل مثلا، أو يمكن أن لا يكون مشمولا بالدليل. على كل هذا المقدار نقرأه، قال وربما ينسب إلى ابن المتوج البحراني التفصيل بين الفاسد لأجل عدم تعلق غرض مقصود للعقلاء به متعلق بالتعلق، تعلق غرض به، واضح؟ لم يتعلق به غرض مقصود للعقلاء، فهذا لا يوجب فساد العقد، كاشتراط أكل طعام بعينه أو لبس ثوب بعينه كذلك. وبين غيره مما يكون فساده لجهة أخرى، غير كونه غير ذي غرض، فهذا يؤدي إلى فساد الشرط. وقد تقدم في اشتراط كون الشرط مما يتعلق به غرض مقصود، قلنا واحد من شرائط صحة الشرط أن يكون مما يتعلق به غرض مقصود. يقول هناك ذكرنا غرض مقصود العقلاء، تقدم هناك عن التذكرة وغير التذكرة تعبير بأن هذا الشرط لغو لا يؤثر الخيار، وتقدم الخلاف في أن اشتراط الكفر صحيح أم لا، يعني من جهة أنه يؤخذ بجهة اشتماله على غرض شخصي فيقال صحيح، أو يؤخذ بجهة عدم كونه ذا غرض نوعي فيقال لا يعني لغو كما في غيره. وتقدم عدم الخلاف ظاهرا في لغوية اشتراط كيل المسلم فيه، البيع المبيع ببيع السلم المسلم فيه يحتاج إلى ضبط من جميع الجهات بأوصافه كذا، ومنه المقدار جنسه أوصافه مقداره، منه المقدار لابد من كيل. لو اشترط عليك أن تكيله بهذا بعينه مع أنها كلها مضبوطة، فتخصيص هذا بالشرط لا خصوصية فيه، لغو يكون. إذن عدم الخلاف ظاهرا في لغوية اشتراط كيل المسلم فيه بمكيال شخصي معين، وظاهر ذلك كله تعبير باللغو التسالم على صحة العقد ولو مع لغوية الشرط. ويؤيد الاتفاق على عدم الفساد يعني في مورد الشرط غير ذي الغرض العقلائي استدلال القائلين بالإفساد بأن للشرط قسطا من الثمن، فيصير الثمن مع فساد الشرط مجهولا كما بينته لك. هذا يؤيد، كيف يؤيد؟ لأن الشرط غير العقلائي ليس له قسط من الثمن، فخارج عن هذا الدليل. ولماذا فقط مؤيد؟ لأنه يمكن أن يستفاد فساده من شمول دليل آخر له، وإن كان هذا الدليل لا يثبت الفساد فيما في الشرط غير ذا الغرض، مثل هذا الدليل الثاني. نعم استدلالهم الآخر على الإفساد يعني بعدم التراضي مع انتفاء الشرط، هذا ربما يؤيد عموم محل الكلام لهذا الشرط، يعني الحكم بالفساد في هذا الشرط أيضا، في فساد العقد المشروط بهذا الشرط. إلا أن الشهيدين ممن استدل بهذا الوجه، إلا أن الشهيدين هما ممن استدل بهذا الوجه المقتضي للفساد في الشرط اللغوي، ومع ذلك وصرح، وممن صرح، هما ممن استدل وممن صرح بلغوية اشتراط الكفر والجهل والعبادات بحيث يظهر من عبارة اللغوية صحة العقد فراجع. وكيف كان يا أخي يكون مثلا ظاهره الصحة يكون ظاهره غير الصحة؟ فلنبحث في الأدلة. القول بالصحة في أصل المسألة، والمصنف الآن أخذ في بيان رأيي في مسألة الشرط الفاسد يفسد العقد أو لا، القول بصحة العقد ولو مع فساد الشرط لا يخلو عن قوة، وفاقا لمن تقدم نقل هذا القول عنهم، والدليل عليه عموم الأدلة، والمقصود بالأدلة أدلة الإمضاء، أدلة صحة العقود، أوفوا بالعقود، أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يقول هذا كله شامل لما نحن فيه، يعني للعقد الذي اشترط فيه شرط فاسد، تقول عقد أوفوا بالعقود، بيع أحل الله البيع، تجارة عن تراض استثنيت من أكل المال، بالباطل. كل هذه الأدلة تقتضي الصحة. تقول العموم يخرج عنه بالدليل المخصص، نقول لا دليل هنا، يخصص هذه العمومات ويخرج العقد المشروط فيه شرط فاسد عنها، عدا بعض وجوه ذكروها كلها مدخولة، نذكرها نستعرضها ونذكر لك الجواب عنها. أقرأ هذه الأسطر. قال: وكيف كان فالقول بالصحة في أصل المسألة لا يخلو عن قوة، وفاقا لمن تقدم ونقل القول هذا في أصل المسألة وهو القول الثاني ذكره. قال: هل يكون مجرد فساد الشرط موجبا لفساد العقد أم يبقى العقد على الصحة؟ قولان حكي ثانيهما للعلامة والشهيدين والمحقق الثاني وجماعة ممن تبعهم في الحاشية الفاضل المقداد والأردبيلي. إذن وفاقا لهؤلاء، لماذا؟ لعموم الأدلة السالم عن معارضة ما يخصصه على وجوه سنذكرها، وسنذكر أنها لا تصلح للتخصيص. الوجه الأول ما أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن للشرط قسطا من الثمن، لكن قسط الشرط من الثمن مجهول. إذا باعك الكتاب بدرهم وشرط عليك أن تخيط، رجعنا إلى الخياطة، وشرط عليك أن لا تتزوج أصلا أو ثانية أو أن لا تتسرى، أنت لك أن تقول له وما لك أنت، شو أنت مرتي مثلا تشترط علي هذا؟ لكن لو فرضنا أنه شرط عليك وقبل، وهذا شرط فاسد لمخالفة الكتاب والسنة، تقول للشرط قسط من الثمن. يعني أنت عندما دفعت مثلا كذا وكذا درهما، ليس فقط مقابل الكتاب، بل مقابل الكتاب والالتزام بأن لا تتزوج أو تتسرع، فالثمان عشر دراهم مثلا يقابل هذين. لكن ما بينا في هذا العقد كم يقابل الشرط، درهم، اثنان، ثلاثة، لم نبين. الآن وقد فسد الشرط يخرج من المعاوضة ويخرج ما يقابله من الثمن، ويفترض إذا أردنا الحكم بالصحة أن يصح المعاوضة فيما بقي، يعني في الكتاب وما يقابله من الثمن. لكن تعال، كم يقابل الكتاب من الثمن؟ ما دمت لا أعرف من جملة الثمن كم يقابل الشرط، فإني لن أعرف أبدا لا اليوم ولا بكرة ما يقابل ذات العوض، ذات العين من هذا الثمن، حتى أحكم بالصحة في ذات العين بهذا المحدد المعين الذي يقابلها. لذلك عبر بعبارة صاحب الدليل أن الجهل بقسط الثمن، بقسط الشرط من الثمن، يؤدي إلى الجهل بالثمن. ها؟ يعني ببقية ما دفع ثمنا، لأن بقيته هي الثمن الفعلي لما صح فيه البيع، فيؤدي إلى الجهل في هذا الثمن الفعلي المقابل لما صح فيه البيع، لو قلنا بالصحة، يعني لما تريد أن تدعي فيه الصحة وهو بقية المبيع. في هذا البيان يبطل العقد، لأن الجهل بالثمن من مبطلات، جهل بأحد العوضين من مبطلات المعاملة. هذا دليله. المصنف أولا أجاب على هذا الدليل بالنقد، ثم بعد ذلك أورد عليه بثلاثة إيرادات. أما النقد فحاصله أن هذا الكلام لو تم في مثل البيع لزمكم في النكاح إذا وقع عقد النكاح مشتملا على شرط فاسد أن يفسد المهر وينتقل إلى المسمى. مثلا زوجته نفسها بألف درهم على أن لا يتزوج عليها فقبل، قلنا هذا شرط فاسد. أنتم ماذا قلتم؟ للشرط قسط من العوض، هو العوض في النكاح والمهر. أنت في مثل الفرض تدفع ألف درهم لا فقط مقابل هذا البضع، هذا البضع ما يسوى 200 درهم مثلا مثلاً، بل مقابل هذا ومقابل الشرط. إذا افترضنا لعل المفروض أن يشترط هو شرطا حتى يصلح المقابل، هو اشترط عليها شرطا فاسدا مثلا، لا أن لا تتزوج عليه، فإن هذا أفسد من الفاسد. المهم إن للشرط قسطا من الثمن، وإذا كان للشرط قسطا من الثمن من العوض فهنا كذلك، فله قسط من المهر. إذا كان له قسط من المهر والمفروض أن قسطه من المهر غير معلوم وقد فسد هذا الشرط، ففسد المهر بمقدار ما يقابل الشرط، نريد أن نصحح المهر في الباقي لكن الباقي غير معلوم ما دام لم نعلم مقدار ما يقابل الشرط، فلا يمكن تصحيح المهر أبدا هذا المسمى، لا في كله لفساد بعضه بما يقابل الشرط، ولا في الباقي لعدم المعرفة به، فنحكم ببطلان المهر المسمى كله. الآن قد أنت تقول قياسا على ما تقدم وبالتالي بفساد النكاح للجهل بالمهر، ها؟ كما قلنا هناك بفساد البيع للجهل بما بأحد العوضين، نقول هنا لا، في النكاح لا يبطل بفساد الشرط وبالجهل بالمهر، بل ينتقل إلى المهر المسمى، هذا اللازم من هذه الجهة، لم نذهب إلى فساد العقد للاتفاق على أنه لا يفسد هنا، لأن الشروط الفاسدة في النكاح لا تفسده، وبالتحديد قد يكون هناك كلام في الجهل بالمهر، يعني لو أوقع العقد عليها أوجبت له وقبل بمهر ولم يسمياه قد يقال بعدم الفساد، بل يقال بالصحة ويحمل وينتقل إلى مهر أمثالها، مهر المثل، قد يكون من هذه الجهة، وعلى الأقل هم لهم اتفاق كما ستسمع لاحقا أن الشرط الفاسد في النكاح لا يفسده، فأفرض هذا الشرط فسد وأدى إلى فساد المهر في مقداره ويفسد في الباقي للجهل به، لكن لا نقول ولازمه فساد النكاح لعدم أداء، لأن هذا لو قلنا به لكان فسادا للنكاح للعقد من جهة فساد شرط، لكن لا فساد للعقد في النكاح من جهة فساد الشرط، على الأقل من هذه الجهة لا فساد للعقد، يفسد فقط المهر إذن للجهل به، فيوجب الانتقال إلى مهر المثل. طيب فليكن، نقول لا، هذا أي عند فساد الشرط في النكاح أن تنتقل إلى مهر المثل مما لم يقل به أحد، هذا نقد عليك، واضح؟ وهذا شاهد بالتالي على أنهم لا يجعلون للشرط قسطا، لأن الفساد جاء من جهة هذه المقابلة وجعل القسط، فحيثهم لم يقولوا بفساد المهر والانتقال إلى المثل، إذن هم لا يجعلون له قسطا. هذا نقد، وإذا كانوا يصرحون بجعل القسط لابد أن توجه هذا الحكم هناك، وإذا أمكن توجيهه ما توجهه به هناك نقول به هنا مع وجود دليلك أن له قسطا من الثمن. وكيف حكمتم هناك بصحته في المهر كله مع فساد الشرط وما يقابله؟ هنا نصححه في العوض مع فساد الشرط وما يقابله بنفس التوجيه إذا استطعت أن توجهها. طيب، هذا هو النقد. وأما الإيرادات الثلاثة الأخرى بعد هذا النقد، فأول تلك الإيرادات حاصله أن نمنع ما ذكرت من أن للشرط قسطا من العوض، فضلا عن أن يكون مشروعا، ليس له قسط من العوض أصلا، وذلك لما ذكرناه سابقا من أن الشروط لا تقابل بأجزاء وأقساط من الأثمان والأعواض. نعم، الشروط قيود بمنزلة أوصاف خصوصيات في الأعيان التي اشترطت معها، وجودها يرفع القيمة، عدمها ينقص منها. مثلا أنا إذا تبيعني الكتاب وتخيط ثوبي أعطيك درهم بهذا الشرط، أما إذا تبيعني الكتاب بلا خياطة ما أشتري بكام؟ بربع فلس. وما يعني الكتاب؟ أنا أريد الخياطة، هذه كتب ما أكثرها لا أطالع فيها أصلا، واضح؟ عندي كتب في مكتبتي من أكثر من 20 سنة مثلا، إلى الآن ما فتحتها. هكذا يتفق يعني بعض المصادر كذا، متى تقرأ كل هذا؟ على كل، إذن وجود الشرط لأنه يجعل خصوصية تشترط كذا في المبيع، يجعل خصوصية في المبيع وصفا فيه قيدا، بوجوده يرفع قيمة المبيع، بعدمه ينقص من قيمته، لكن الثمن يبذل بإزاء ذات المبيع كما قلنا في وصف الكتابة في العبد وغيره، حتى وصف الصحة من هذا القبيل قلنا مقابلته بعوض هو الأرش والرجوع بالأرش في قبال فوات الصحة من جهة النص الخاص على ذلك، وإلا مقتضى القاعدة أنه ما لك شيء، لأنه ما قابلنا وصف الصحة ولا غيره من الأوصاف بشيء من الثمن حتى نرجع بهذا الشيء بعنوان أرش عند تخلف وصف الصحة وظهور العيب، لكن من جهة النص الخاص. هذا قلناه هناك، الآن نعيد على مسامعك. المعاملة هكذا وقعت خارجا عرفا بين الناس بين العقلاء على مقابلة هذا بذاك من دون مقابلة الشرط بشيء، وإن أخذ الشرط بالاعتبار عند دفع هذا المقدار، بمعنى أنه كان هو الداعي إلى الزيادة على ثمن ما ليس فيه الشرط، واضح؟ لأنه دخيل في ارتفاع القيمة وعدم ارتفاعها. فإذا وقعت هكذا والشارع أمضاها على ما وقعت عليه في العرف فليست في الشرع أيضا مشتملة هذه المعاوضة على مقابلة الشرط بشيء من العوض. إذا كان هكذا فالعوض بإزاء العين، إن وفى لك بالشرط فبها، وإلا فقد تخلف الشرط من دون أن يفوت عليك شيء مما بذلت بإزائه. لم بذلت بإزاء العين والعين ها هي أمامك، ها لم يفوت منها شيء بذلت بإزاء الماء، فلا استرجاع لأرش، فلك أن تفسخ أو تمضي كما هو على ما بينا في أصل مسألة الشرط. هذا إشكالنا الأول. الإشكال الثاني أننا نسلم مقابلة الشرط بجزء من العوض، لكن لا نسلم قولك إنه جزء، يعني لو سلمنا المقابلة لا نسلم قولك إن هذا الجزء القسط المقابل للشرط مجهول، بل نقول هو مضبوط وليس حال العقد أو المبيع مع الشرط وعدمه إلا كحاله مع سائر الأوصاف مثل وصف الصحة وعدمه. كيف لك بالنسبة إلى وصف الصحة وعدمه، إلى تخلف وصف الصحة، أن تذهب إلى السوق تقول أيها الناس أيها المقومون باعني كتابا، يعني على أنه صحيح إما للنص على الشرط أو على الارتكاز المنصرف إليه الإطلاق أننا نريد الكتاب الصحيح، باعني على الصحة فبان معيبة بهذا العيب، قولوا لي كم قيمة هذا الكتاب صحيحا وكم قيمة هذا الكتاب معيبا حتى أعرف ما بينهما من تفاوت، الذي هو تفاوت ما بين الصحيح والمعيب، يعني وهو مقابل وصف الصحة. لأن إذا المعيب بعشرة والصحيح بخمستاش يعني وجود وصف الصحة يؤثر زيادة خمسة، إذن الصحة تسوى خمسة، واضح؟ ونسبة خمسة إلى خمستاش واحد إلى ثلاثة ثلث، فأذهب أنظر في العقد كم دفعنا من ثمن، تقول اشتريته بتسعة، لا أقول هاتي خمسة، الخمسة أكثر من نصف التسعة، وأنت إنما فات عليك بنسبة الثلث، أذكرناه في محل. وأحيانا يكون التفاوت الواقع في السوق يستوعب كل ما دفع، يعني أفرض أنا هنا اشتريته فقط بخمسة، تقول يلا هات خمسة مقابل وصف الصحة، إنها تجمع العوض والمعوض، لذا كنا تأخذ بالنسبة، فأنظر فأخذ من الثمن بنسبتي، أسترجع ثلاثة من تسعة. هكذا عين هذا الكلام أقوله لك في الشرط، قل اذهب إلى السوق وانظر من يعرفون، قل لهم كتاب عار من كل شرط، هذا الكتاب كم يسوى؟ هو مع شرط كذا كم يسوى؟ انظر التفاوت ما بينهما، هذه قيمة الشرط، نسبتها إلى القيمة العليا كذا، ارجع إلى الثمن خذ منه بكذا. من قال إنه مجبول حتى يؤدي إلى الجهل بالباقي؟ خذ منه بنسبة كذا، الباقي هو الذي يصح فيه البيع وهو معلوم. وضح الكلام؟ هذا إيراده الثاني. ولأجل أنه مضبوط بهذا الشكل ترى أن العلامة فيما تقدم كان عندنا مسألة عند تخلف الشرط، هل حق الشارط منحصر بحق الفاسخ أو الإمضاء كما هو، أم أن له أن يمضي مع استرجاع ما يقابل الشرط، يأخذ مقابل الشرط أرشا، إما أن يفسخ وإما أن يمضي بأرش الشرط. يذكر هذا الباحث العلامة هناك قال يأخذ الأرش، تذكر هذا القول؟ السؤال مو إلك. لو أن الكاميرا عليك وترى صورة نفسك وأنت تقول نعم خائفا وجلا. طيب إذن قال العلامة يأخذ أرش الشرط، هذا ما معنى أنه يمكن استخراج أرش؟ لولا أنه يراه مضبوطا بالنحو الذي ذكرنا ما كان معنى لهذا الفتوى. لماذا تسترجع مقابل الشرط؟ الإيراد الثالث، سلمنا وجود جهالة لا نستطيع أن نعرف ما يقابل بقية العوض من عوضه الآخر حتى نصححه فيه، هكذا تقول. إذن هنا جهالة، لكن أقول هذه جهالة طارئة، والجهالة الطارئة لا تضر. وأقصد أنه عندما تبايعنا قلنا هذا العوض جملته مقابل ذاك مع الشرط. كيف إذا اشتريت منك كتابين بكذا جملة بجملة؟ ما يعني لا يهم أن أعلم أن من الثمن هذا المقدار مقابل هذا الكتاب، ومنه ذاك المقابل لذاك. لا، يكفي العلم بالجملة مقابل الجملة. الآن هكذا عند العقد، هذا العوض كله جملته مقابل جملة العوض الآخر مع شرطه، وهذا معلوم وذاك معلوم. الآن لاحقا لما فسد الشرط ماذا قلنا؟ نريد أن نفسده في مقابلة ونصحح في الباقي. ماذا نقول؟ لكن الباقي مجهول للجهل بما يقابل الشرط. نقول نعم، هذه جهالة طارئة، وإلا فالبيع وقع على نحو مضبوط لا غرر فيه. وليس كل جهالة تعني الفساد، الجهالة تفسد من جهة أدائها للغرر. هذا مبيع مضبوط، بيع مضبوط لا غرر فيه، فالجهالة اللاحقة لا تضر. واضح كيف؟ بس هذا قد واحد يناقش المصنف فيه، وعند العقد تنظر إلى الجملة مقابل الجملة، لاحقا تنظر إلى البعض مقابل البعض فتقول جهالة. في الأول لما قارن جملة بجملة قلت معلوم، وبإما أن نقول دائما نقارن الجملة بالجملة فكان أولا معلوم والآن معلوم، أو نقول من الأول نقارن البعض بالبعض فكما الآن حصة البعض الذي نريد تصحيح البيع فيه وهو ما سوى الشرط حصته من العوض غير معلومة، من الأول غير معلومة حصة البعض أيضا، وين علمت بالجملة لكن حصة البعض لا أعرفه من الأول لجهلي بما يقابل الشرط فأجهل بما يقابل الباقي، كما هي الآن غير معلومة من الأول غير معلومة. وهذا الذي ينبغي أن يلاحظ، لأن نريد الآن أن نصحح في هذا، ونفترض أنه من أول الأمر ما دام في واقع الحال الشرط فاسد فهذا العقد إن كان يقع فلن يقع إلا على ما سواه، لكن ما سواه لا هو الآن معلوم ولا من الأول معلوم. ولو فقط لم يكن معلوما من الأول لكنا قلنا الجملة كانت معلومة وإن لم يعلم البعض، لكن الآن بالتقسيط يعلم البعض، لو كان ممكن أن هذا كنا صحنا. مثل بيع كتابين صفقة بان أحدهما ملك الغير لم نشخص مقابل كل منهما، الآن لما رده مالكه قومنا وقسطنا وعلمنا، لكن هذا الآن غير ممكن، لأنه حتى بقاء ولاحقا وعند التقسيط لا يمكن استخراج حصة الباقي حتى يصحح فيه بهذا الحصان. فلعله إذا سلمت كل هذا ووصلت إلى هنا لا يكون هذا الجواب موفقا كثيرا، يمكن أن يقال هكذا دقق فيه. قال وفيه بعد النقد بالشرط الفاسد في النكاح الذي يكون الشرط الفاسد ما دام يقابل بشيء يكون بمنزلة جزء من الصداق، هنا جزء من الثمن له، هنا له جزء من المهر، فيجب على هذا سقوط المسمى والرجوع إلى مهر المثل، لا فساد العقد لأنه لم يقل أحد بالفساد، فإنما يلزم فساد المهر، لكن لم يقل أحد بفساد المسمى والرجوع إلى مهر المثل، إذن ليس هذا يقابل بجزء من المهر، فكذلك هنا لا يقابل بجزء من الثمان. فيه بعد هذا النقد أولا منع مقابلة شيء من العوضين عرفا ولا شرعا، لأن مدلول العقد هو وقوع المعاوضة بين الثمن والمثمن، غاية الأمر كون الشرط قيدا لأحد العوضين، يكون له دخل في زيادة العوض ونقصانه، لأنه هو يقابل بجزء منها. والشرع هذا عرفا، والشرع لم يحكم على هذا العقد إلا بإمضائه على النحو الواقع عليه، لم يغير فيه شيئا، إذن هو أيضا بحكم الشارع كذلك، فلا يقابل الشرط بجزء من العوضين. ولذا لم يكن في فقدي إلا الخيار بين الفسخ وبين الإمضاء مجانا كما عرفت، هذا خيار تخلف الشرط. وثانيا سلمنا أنه يقابل، لكن فيه منع جهالة ما بإزاء الشرط من العوض، إذ ليس العوض المنضم إلى الشرط والمجرد عنه، يعني ليس العوض بالقياس إلى الشرط وعدمه إلا كالعوض بالقياس إلى وصف الصحة وعدمه، يعني إلا كالمتصف بوصف الصحة والمجرد عنه. كيف ذاك مضبوط؟ هو مع الصحة بكذا من دونها بكذا، وهذا أيضا مع الشرط بكذا من دونه بكذا، استخرج التفاوت والنسبة في كون التفاوت بينهما مضبوطا في العرف. ولأنه كذلك حكم العلامة فيما تقدم بوجوب الأرش لو لم يتحقق العتق المشروط في بيع المملوك، ما يحتاج إلى عبارة الصحة، البيع ما مشروط في الصحة، واضح؟ لو اشترطته في الصحة وقلنا مثل هذا الشرط صحيح، حتما ينبغي أن يفسد العقد عند التخلف. اشترطت العتق في بيعه لا أكثر من هذا، قال لك أن تسترجع الأرش. وحكم بلزوم قيمة الصبغ المشروط في بيع الثوب، بعتك الثوب بشرط أن أصبغه، قبلت على هذا أعطيتك إياه، لم أصبغه أقول لي أن أمضيه وأسترجع قيمة الصبغ مش قيمة عين الصبغ. إذا كان الشرط هو أن تعمل قيمة العمل، هو أن تأتي بالصبغ بعين قيمة العين، هو أن تصبغ عملا بعين من عندك قيمة العين والعمل، هذا فصلناه سابقا. وثالثا فيه منع سلمنا يقسط له جزء وهو مجهول، لكن فيه منع كون الجهالة لكن هذه جهالة طارئة، ونمنع كون الجهالة الطارئة على العوض قادحة، إنما القادح هو الجهل بالعوض عند إنشاء العقد، والحمد لله رب العالمين.